بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجوه التي استدل بها المشهور لإثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، وكنا في الوجه الثالث، وقلنا إن الوجه الثالث يريد إثبات توفر ثلاثة عناصر بثلاثة دوال، لأن الركن الأول عبارة عن كون الشرط إلا تامة منحصرة، وبعبارة أدق كون الربط بين الشرط والجزاء عبارة عن ربط لزومي علي تام انحصاري. ومن هنا فهذا الوجه يريد ان يثبت هذه العناصر الثلاثة بثلاثة دوال. العنصر الاول وهو الربط اللزومي، يدعي صاحب هذا الوجه انه تدل عليه اداة الشرط، فهي موضوعة للربط اللزومي. والعنصر الثاني كون الشرط علة تامة للجزاء، يدعي صاحب هذا الوجه ان الدال عليه هو تفريع الجزاء على الشرط اثباتا، الكاشف عن ذلك التفريع ثبوتا. والعنصر الثالث هو الانحصار، اي كون الشرط ليس علة تامة فقط، بل علة تامة منحصرة، والدليل على ذلك هو اطلاق الاحوال للشرط. وقلنا ان صياغة هذا الدليل ان يقال هكذا، ان الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء اخر او لا. لماذا؟ لانه اذا افترضنا انه مقترن بشيء اخر بعلة محتملة بديلة، فحينئذ اما ان تكون العلة البديلة علة تامة والشرط ايضا علة تامة، فحينئذ يكون من المستحيل تأثير علتين تامتين في معلول واحد، لاستحالة ان يصدر من الواحد من الكثير، لاستحالة صدور الواحد عن كثير. وحينئذ فلا بد ان تتحول كل من العلتين الى جزء علة، وتكون مؤثرة بما هي جزء علة، وهذا منفي اذا قلنا بانه توجد علة بديلة محتملة تكون جزء علة في التأثير. هذا منفي بالاطلاق الاحوال للشرط الذي يفيد ان الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء اخر او لم يقترن، يعني هو علة تامة وإن اقترن بشيء آخر. وهذا يعني أن العلة الأخرى الشيء الآخر الذي اقترن به الشرط غير مؤثر، وإذا كان غير مؤثر فحينئذ يكون الشرط هو العلة التامة المنحصرة. هذا معنى الانحصار، معنى الانحصار أن الشرط الذي هو علة تامة هو المؤثر الوحيد، وهذا معنى الانحصار. وقلت إن هذا البرهان صاغه السيد الشيعي على لسان المشهور بصياغة تختلف عما صاغه فيها في ضابط المفهوم فيما مضى. هناك قلنا إن الإطلاق الأحوالي يفيد أن الشرطان هو علة تامة منحصرة او جزء علة منحصرة سواء سبقه شيء او لا، وان كنت هناك قد شرحت كما شرحه الاخرون للتوضيح، قلت سواء سبقه شيء اخر او لا او اقترن به شيء اخر او لا، لكن وعدتكم بأني سأعود إلى ذلك البرهان لأبين الفرق بين صياغته في ضابط المفهوم وبين صياغته في الوجه الثالث من وجوه استدلالي على ثبوت المفهوم للجملة الشرطية. هناك صاغه السيد الشهيد بأن الشرطة علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، وهذا هو مقتضى الأطلاق الأحوالي. لماذا؟ قال لأن مقتضى الأطلاق الأحوالي أن الشرطة علة منحصرة، سواء كان علة تامة أو جزء علة، سواء سبقه شيء أو لا. وهذا يعني أن العلة المحتملة السابقة ليست مؤثرة. لو كانت مؤثرة فهذا خلاف مقتضى الأطلاق الأحوالي الذي يقول بأن الشرط هو المؤثر الوحيد، سواء كان على الوحيد، سواء كان هو المؤثر، سواء كان على مستوى العلة التامة أو جزء العلة. وبينت هناك لماذا السيد الصدر اكتفى بكون الشرط علة جزء علة منحصرة، لأنه حينما ينتفي جزء العلة ينتفي المعلوم. بينما صياغة البرهان هنا هي أن الإطلاق الأحوالي يفيد أن الشرط علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لا. لماذا؟ لأنه إذا اقترن بشيء آخر وكان الشيء الآخر علة تامة أيضا، فهذا يعني تأثير علتين تامتين على معلول واحد وهو مستحيل. وإذا كان الشيء الآخر فلا بد أن يشكل الشيء الآخر جزء علة مع الشرط. فإذا كان الشيء الآخر جزء علة والشرط جزء علة، هذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوالي القائل بأن الشرط شنو؟ علة تامة سواء اقترن بشيء آخر أو لم يقترن. هذه سواء اقترن بشيء، يعني وإن اقترن بشيء آخر، يعني شنو معنى؟ معنى ان الشيء الاخر غير مؤثر اصلا، لا على مستوى العلة التامة ولا على مستوى جزء العلة، فيثبت الانحصار وان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء. لماذا؟ لماذا هذا التدقيق والخلاف بين الصياغتين؟ ان شاء الله في ما اورده من ملاحظات. طبعا انا شرحت هناك على ضوء البحث الخارج، وعبارة الحلقة ادق من عبارة البحث الخارج الحلقة الثالثة حتى النقل المقرر. هذا كتابة السيد شيء كيف كتابة المقرر. وخلي ارجع لكم بالعبارة فقط حتى يتبين عندكم الفرق بين الصياغتين ودقة الفرق بين الصياغتين، ثم اعود الى ذلك ان شاء الله في الملاحظة. في صفحة لكم المحاولة الهادفة، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة في ضابط المفهوم، في أصل ضابط المفهوم الصفحة تختلف، وهذا من قبيل المحاولة على هذا طبعا اللي عندي مع التعليق السيد علي أكبر 319. قال وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالأطلاق الأحوالي للشرط، لإثبات كونه الشرط مؤثرا على أي حال سواء سبقه شيء آخر أو لا. شوف ما ذكر وسواء اقترن به شيء آخر أو لا، سواء سبقه شيء آخر أو لا. إذا سبقه شيء آخر جاوبوني من اللي يكون مؤثر؟ الشيء الآخر. لماذا؟ لأن المعلول المعلول شنو؟ إنما يتحقق بتحقق علته السابقة، وبالتالي هذا خلاف أن يكون الشرط هو المؤثر، سواء كان مؤثرا بنحو العلة التامة أو جزء العلة. هنا في ضابط المفهوم. تعالوا إلى عبارتنا في الوجه الثالث من دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. ماذا قال؟ ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما. شو أنت بقول؟ وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى للجزاء، وإلا لكانت العلة في حال اقترانهما المجموع. منتبهين معي؟ في حال اقترانهما المجموع، في حال اقترانهما. تكلم عن شيء، عن شيء شنو تتكلم؟ تتكلم ان الشرط علة تامة وان اقترن، ما تكلم عن وان سبقته علة سابقة وان سبقته علة محتملة سابقة، ما تكلم. ليش؟ سيأتي ان شاء الله. واضح الفكرة؟ نعود. اذا الوجه الثالث يريد ان يثبت ان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، ويثبت العنصر الاول وهو الربط اللدومي من خلال مرحلة المدلول التصور. ويثبت العنصر الثاني وهو كون الشرط علة تامة للجزاء من خلال التفريع الحاصل ايضا في مرحلة الكلام، يعني ايضا مستفاد من الكلام، ولكن مستفاد بكيفية، باي كيفية؟ ان المدلول الاستعمالي، المراد الاستعمالي بينه وبين المدلول التصوري اصالة تطابق، وان المراد الجدي بينه وبين المراد الاستعمالي اصالة تطابق، وحينئذ ما كشف عنه الكلام يثبت انه مراد جدا للمولى. هذا هو البرهان او الوجه الثالث لاثبات توفر الركن الاول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. السيد الصدر رحمة الله عليه يلاحظ على هذا البرهان ثلاث ملاحظات. قل السيد الصدر رحمة الله عليه يناقش في هذا البرهان بثلاث مناقشات. قل يورد على البرهان ثلاثة إرادات. والحق ان السيد الصدر لا يناقش في ثبوت العنصر الاول، وانما يناقش فيما استدل به على ثبوت العنصرين الثاني والثالث. شنو العنصرين الثاني والثالث؟ العنصر الثاني كون الشرط علة تامة للجزاء، والعنصر الثالث ان الشرط ليس فقط علة تامة بل هو علة منحصرة. يناقش ويورد على ثبوت هذين العنصرين بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذا الوجه إن تم، هذا الوجه الثالث إن تم وسيتبين أنه ليس بتام من خلال ما يأتي من ملاحظات، خصوصا الملاحظة الثانية، هذا الوجه لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء. هذه الملاحظة يوردها السيد الصدر رحمة الله عليه على الأمر الثالث وهو إثبات الانحصار. فالسيد الصدر رحمة الله عليه يقول هذا الوجه إن تم لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء. يعني شنو؟ يعني شنو لا ينفي وجود علة أخرى؟ ماذا يبدأ يقول السيد؟ يعني يقول هذا الوجه لا يثبت الانحصار، أي أنه لا ينفع في إثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء، إذ لا يمكن إثبات ذلك عن طريق التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، وبالتالي لا يمكن إثبات توفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية، ويترتب على ذلك عدم استفادة المفهوم من الجملة الشرطية. يتبين من خلال هذه الملاحظة أن الشرط ليس علة منحصرة للجزاء، وإذا لم يكن الشرط علة منحصرة للجزاء حينئذ لم يتوفر الركن الأول من ركني ضابط المفهوم في الجملة الشرطية. بعبارة موجزة، الإطلاق الأحوالي لا ينفي وجود علة بديلة للشرط، وبالتالي لا يثبت كون الشرط علة منحصرة للجزاء. فهذه الملاحظة إذن ترد على أي عنصر من العناصر التي تكلمنا عنها؟ عن ترد على العنصر الثالث وهو إثبات الانحصار. توضيح ذلك، العلل المتعددة لمعلول واحد يمكن أن تتطور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، ما يمكن اجتماعها العلل أو اجتماعهما العلتين على معلول واحد بحيث لا يوجد بينها أو بينهما أي تضاد، كما لو كان كل من مجيء زيد وكونه مجاهدا وكونه مريضا أسباب لوجوب إكرام زيد، فحينئذ عند مثل هذا الاجتماع لهذه العلل سيكون المعلول وهو وجوب الإكرام مستند إلى هذه العلل، ويكون كل واحدة من هذه العلل عبارة عن جزء إلا. هذا النحو الأول. واضح النحو الأول. سعود له. النحو الثاني مثل ما النحو الأول. هذا ضرورة مثال. كون إذا كان زيد مجاهدا ومريضا وقد جاءك فأكرم. هذا علل ممكن أن تجتمع لو ممكن أن تجتمع. ممكن أن تجتمع. لكن تكون بنحو جزء العلة. باعتبار ليش بنحو جزء العلة؟ باعتبار لا يمكن أن تكون بما هي علل تامة مؤثرة. ليش؟ لأن الواحد لا يصدر من قتله. فللتخلص من هذا الإشكال بغض النظر عن صحة القاعدة من عدمها نقول يتحول كل منها إلى جزء العلة. ومثل من بعد مثل كما لو كان كل من النار والشمس سببا لسخونة الماء. ماء حاطينه تحت الشمس وتحت نار. فكل من النار والشمس صار سببا وجزء علة لسخونة الماء. هذا النحو الأول لتعدد العلل على المعلول. النحو الثاني ما لا يمكن اجتماعها في زمان واحد. بحيث لو وجدت احداها انعدمت الاخريات او الاخرى وتكون كل منها مضادة للعلة الاخرى في الوجود. كما لو قال المولى اذا جاءك زيد فاكرمه. اذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة فاكرمه. هذه ما هي علة اكرام زيد؟ مجيئه ظهر يوم الجمعة. فلو احتملنا انه توجد علة اخرى لوجوب اكرامه وهي ما لو ذهب زيد في ظهر يوم الجمعة ليصلي الجمعة. هنا يمكن اجتماع كل من هاتين العلتين؟ يمكن او لا يمكن؟ لا يمكن. هم يجيك بظهر يوم الجمعة هم بنفس الوقت يروح يصلي صلاة الجمعة؟ لا يمكن اجتماع هاتين العلتين. هنا توجد مضادة ذاتية بين العلة الاولى والعلة المحتملة الثانية. نعم كل منهما اذا انعدمت الاخرى تكون مؤثرة لكن يجتمعان لا يمكن. لا يمكن اجتماع هاتين العلتين. او كما لو قال المولى اذا جاءك زيد فاكرمه. ونحتمل انه ايضا يقول اذا كان مريضا بحيث كان مرضه قد جعله طريح الفراش فاكرمه. فهنا ايضا يوجد تنافي وتضاد بين العلتين لان المجيء ينافي المرض الى حد ان المريض طريح الفراش. او اذا جاءك زيد فاكرمه. او كان مسجونا مثلا بسبب مقاومته للطغيان فاكرمه. فحينئذ ايضا هاتين العلتين لا يمكن ان تجتمعا معا في زمان واحد. لا يمكن ان يذهب الى المسجد وياتيك في زمان واحد. ولا يمكن ان ياتيك وهو مريض طريح الفراش في زمان واحد. ولا يمكن ان ياتيك وهو مسجون في زمان واحد. فحينئذ هذه العله مع هذه العله لا يمكن ان يجتمعا في الوجود. هذا نحو ثاني. نحو ثالث يمكن اجتماعها يمكن اجتماع العلل ذاتا في الوجود لكن علية احدها مشروطة بعدم وجود العلة الاخرى. يمكن الاجتماع ذاتا لكن علية الشرط مثلا مشروطة بعدم وجود علة اخرى. علية احدى العلتين مشروطة بعدم وجود العلة الاخرى. ففي زمان تلك العلة في زمان وجود تلك العلة تفقد الاخرى عليتها وتأثيرها وان كانت مؤثرة لولا وجود تلك العلة. اضرب مثال كما لو قال المولى اذا كان زيد مريضا فأكرمه بشرط عدم مجيئه. هنا المرض مو لحظة لحظة، إذا خلينا من المرض الجهاد، إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط ألا يستعطي، فهنا بشرط عدم مجيئه، فهنا المجيء وكون زيد مجاهد يمكن أن يستمعان في صفحة الوجود، يمكن أن يستمعان، يمكن ذاتا يمكن، لكن المشكلة وين؟ إن علية إحداهما مشروطة بعدم وجود الأخرى. المولى قال إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه إليك، فهنا لا يجتمعان مذاتا بعد، لا يجتمعان عرضا، فهنا تفقد إحدى العليتين عليتها إذا وجدت الأخرى، لأن تأثير إحدى العلتين في المعلول مشروط بعدم وجود العلة الأخرى. إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه، ما اختلاف داخل، مو مثل التنافي في النحو الثاني. التنافي في النحو الثاني ما يمكن أنه زيد يكون في السجن ويجيئك في نفس الوقت، في صلاة الجمعة ويجيئك في نفس الوقت، ما يمكن. مريض حس طريح الفراش ويجيئك في نفس الوقت، تنافي ذاتي، هنا لا يوجد تنافي ذاتي، وإنما التنافي بسبب أن علية إحداهما مشروطة بعدم بعدم وجود العلة الأخرى. هذه ثلاثة أنحاء من العلل المتعددة لمعلول واحد. فتعالوا نبحث في أي نحو يمكن أن يجري الإطلاق الأحوال للشرط فينفي العلة المحتملة، وفي أي نحو لا يجري الإطلاق الأحوال للشرط فلا ينفي العلة المحتملة. نقول ما يمكن نفيه بالإطلاق الأحوال في الشرط هو النحو الأول من أنحاء العلل المتعددة على معلول واحد. ليش؟ ليش؟ خلينا نعود لصياغة الإطلاق الأحوال. شنو صياغة الإطلاق الأحوال؟ أن الشرط علة تامة وإن اقترن بشيء آخر، يعني سواء اقترن بعلة أخرى أو لم يقترن، وإن اقترن تقول زين، وحينئذ الذي ننفيه بالإطلاق الأحوال أي نحو من أنحاء العلل؟ تلك العلة التي يمكن أن تجتمع مع الشرط، هذا الذي ننفيه بالإطلاق الأحوال للشرط، تلك العلة التي تكون حالة من حالات الشرط. الشرط هو حالات، ونثبت بالإطلاق الأحوال أنه مؤثر في كل حالاته، ومن حالاته أن يقترن بعلة أخرى يمكن أن تجتمع معه. سؤال، هل من حالاته أن يقترن بعلة أخرى لا يمكن أن تجتمع معه ذاتا أو عرضا؟ ليس من حالاته، وياي انتبهين. إذن ما يمكن نفيه بالإطلاق الأحوال هو النحو الأول، لأن اجتماع الشرط مع تلك العلة الأخرى يكون حالة من حالاته، وفي هذه الحالة لو وجدت العلة الأخرى، مثال قلنا الجهاد والمجيء، لا يكون الشرط علة تامة بل يكون جزء علة. ونقول لو كان المولى يريد ويقصد أن للشرط علة بديلة لكان المفروض أن يقيد، يقول إن الشرط علة تامة إذا لم يقترن بغيره، وهو لم يقيد، فإذا هو يريده علة تامة وإن اقترن بغيره، فيجري الإطلاق الأحوال في هذا النحو. أما النحوان الثاني والثالث فلا يمكن فيهما بالإطلاق الأحوال. ليش؟ لأنه ليس من حالات الشرط أن يجتمع مع أحد هذين النحوين لتلك العلة، ليس من حالاته حتى ينفى بالإطلاق الأحوالي. أما بالنسبة للنحو الثاني الذي يكون بين الشرط وبين تلك العلة مضادة ذاتا، فلأن الشرط مضاد بطبيعته لتلك العلة، فالمانع من وجود تلك العلة تكون المانع من وجود تلك العلة في حالة وجود الشرط هو الشرط نفسه. فإذا انتفى المانع الذي هو الشرط تتحقق تلك العلة، وبالتالي يتحقق الجزاء بتلك العلة. إذا انتفى الشرط، إذا لم يوجد الشرط، الشرط شنو؟ الآن إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة تقول زين، إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة فأكرمه، لو لم يأتي زيد ممكن أن تتحقق العلة الأخرى أو لا يمكن؟ يمكن أن تتحقق، وبالتالي تكون هي المؤثرة في الشرط. أكو احتمال أو أكو احتمال؟ فحينئذ عند انتفاء الشرط تتحقق العلة الأخرى، ولا يمكن أن ننفي العلة الأخرى بالإطلاق الأحوال للشرط، لأن وجود العلة الأخرى ليس حالة من حالات الشرط، لأن الشرط عند وجوده لا يجتمع مع تلك العلة الأخرى المضادة له ذاته، فلا ينفى، فلا تنفى العلة المحتملة الأخرى بالإطلاق الأحوال. بالعكس إذا وجد الشرط ماكو علة تجتمع معه، إذا لم يوجد الشرط فيحتمل أن تتحقق تلك العلة، ولا تحققت تلك العلة يعني معناه أكو علة بديلة للجزاء، وحينئذ إذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء، لا ينتفي الجزاء لأن يحتمل أن تتحقق تلك العلة، وما نستطيع نفي تلك العلة بالإطلاق الأحوالي للشرط، لأن وجود تلك العلة ليس حالة من حالات الشرط. لا يمكن أن نقول أن الإطلاق الأحوالي يفيد أن الشرط علة تامة وإن اقترن بتلك العلة المضادة له ذاته، ليس من حالة من حالاته أنه يقترن بتلك العلة المضادة ذاته، واضح. وهكذا في النحو الثالث، يعني الآن خلينا بالنحو الأول، إذا نستطيع أن نقول أن الشرط علة في جميع حالاته اقترن بالعلة الأخرى أو لم يقترن، نستطيع؟ لا. ليش؟ لأنه لا يمكن اقتران العلتين، فوجود العلة الأخرى ليس حالة من حالات الشرط حتى ينفى بالإطلاق الأحوالي. وهكذا بالنسبة للنحو الثاني الذي يكون بين الشرط وبين العلة الأخرى المحتملة مضادة عرضية، يعني علية إحدى العلتين مشروطة بعدم وجود الأخرى، حينئذ أيضا نقول مع وجود الشرط، مع وجود الشرط المجيء، لو قال المولى إذا كان زيدا قد كان مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه، سؤال إذا جاء شنو إذا جاء تنتبه تلك العلة، واضح الفكرة؟ فإذا ممكن أن تقترن تلك العلة مع الشرط، يعني مع المجيء، لا تقترن مع المجيء، إذا حصل المجيء لا توجد الكعلة، إذا لم يحصل المجيء
توجد
الكعلة، وإذا وجد الكعلة يمكن أن يتحقق الجزاء. نستطيع أن ننفي تلك العلة من إطلاق الأحوال للشرط؟ نقول المجيء مؤثر وإن اقترن بتلك العلة لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأنه عند وجود الشرط وهو المجيء لا وجود لتلك العلة حتى تقترن به وتكون حالة من حالات الشرط، وبعبارة أوضح. أنا ما لكم تتعودون على أوضح، إحنا في الحلقة الثالثة وأنا كنا في الجزء الأول، إحنا لذلك أنا أجيبكم بعبارتين بثلاث عبائر، لأن أنتوا بعد نحاقة ثالثة البحث الخارج، والبحث الخارج ما أكو بعبارة أوضح، وكنا نحكي العبارة بشوية عمق ثم نبسط الأشياء، أو نبدأ بالتبسيط ثم نعمق. بعبارة أوضح، هناك حالتان لا يمكن للإطلاق الأحوالي نفي احتمال العلة البديلة فيهما، هكذا يقول سيكسر، يقول أنتم استدللتم بالإطلاق الأحوالي للشرط مطلقا لنفي احتمال العلة البديلة، بينما التمسك بالإطلاق الأحوال للشرط يمكن في بعض الحالات دون حالات أخرى، فتوجد حالتان لا يمكن للإطلاق الأحوال نفي احتمال العلة البديلة فيهما، وبالتالي لا يمكن إثبات الانحصار للشرط. ما هي هاتان الحالتان؟ ما هما؟ الحالة الأولى إذا كانت العلة التي نحتمل كونها علة بديلة عن المجيء مما لا يمكن اجتماعها مع المجيء، كما لو كانت العلة المحتملة لوجوب الإكرام إذا جاءك في ظهر يوم الجمعة هي ذهابه للمسجد في نفس الوقت في ظهر يوم الجمعة، أو كانت العلة البديلة هي مرض زيد حد كونه طريح الفراش، ففي مثل ذلك لا يمكن نفي هذه العلة البديلة المحتملة بالإطلاق الأحوالي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول إن مقتضى الإطلاق الأحوالي كون المجيء إلا تامة حتى في حالة اجتماعه، كون المجيء إليه حتى في حالة اجتماعه مع الذهاب للمسجد، أو حتى في حالة اجتماعه مع المرض حتى كون المريض صريح الإفراج. هذه الحالة الثانية التي لا يمكن، الأولى التي لا يمكن أن نستفيد من الإطلاق الأحوالي لنفي العلة المحتملة. الحالة الثانية إذا كانت العلة الأخرى مما يمكن اجتماعها مع الشرط ذاتا مع المجيء، ولكننا نحتمل أنها لا تكون علة بديلة إلا في حالة عدم حصول المجيء. إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه، بحيث لو كان المجيء حاصلا فلا تكون علة، وعند انتفاء المجيء تكون هي العلة ويتحقق الجزاء بها. وحينئذ إذا افترضنا أن جهاد زيدين أو أن مرض زيدين علة لوجوب إكرامه بشرط عدم مجيئه، فهذه العلة البديلة لا يمكن نفيها بالأطلاق الأحوالي. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نقول إن مقتضى الأطلاق الأحوالي كون المجيء علة تامة في جميع الحالات بما في ذلك حالة اجتماعه مع المرض أو حالة اجتماعه مع جهاد زيدين. لماذا؟ لأنه ماذا قلنا؟ أن جاوبون، لأن هذا الإطلاق الأحوالي ينفي علية المرض حال اجتماعه مع المجيء، ينفي علية الجهاد حال اجتماعه مع المجيء، واضح؟ وهنا في موردنا لا ينفي عليته حال عدم اجتماعه مع المجيء، لأن الإطلاق الأحوالي ناظر إلى حالة الاجتماع، وينفي علية العلة الأخرى حال اجتماعها مع الشرط، ولا ينفي احتمال العلة الأخرى حالة عدم اجتماعها مع الشرط، لأن حالة عدم الاجتماع مع الشرط ليس من حالات الشرط حتى تنفى بالإطلاق الأحوالي. وبعبارة ثالثة، الإطلاق الأحوالي ينفي احتمال وجود علة أخرى يمكن أن تقترن مع الشرط، لكن الإطلاق الأحوالي لا ينفي احتمال وجود علة أخرى غير قابلة للاقتران مع الشرط، إما أنها مضادة له ذاتا أو أنها مضادة له عرضا. هذا الاحتمال لا يمكن دفعه، بعبارة ما نحتمله لا يمكن اجتماعه مع الشرط، فهو ليس من حالات الشرط لكي ينفى بالإطلاق الأحوالي، وبالتالي تبقى العلة الأخرى المضادة للشرط محتملة، المضادة ذاتا أو عرضا، والاحتمال يبطل الاستدلال. يمكن أن تكون إذا توفرت العلة الأخرى يتوفر الجزاء، وبالتالي لا يمكن أن يكون الشرط في مثل احتمال هذه العلل المضادة للشرط ذاتا أو عرضا، لا يمكن إثبات بالإطلاق الأحوالي أنه علة منحصرة للجزاء. واضح؟ واضح؟ سؤال، إذا كانت العلة المحتملة المضادة ذاتا أو عرضا سابقة للشرط، فهل هي من أحواله بحيث تنفى بالإطلاق الأحوالي أم لا؟ سؤال، إذا كانت العلة المحتملة المضادة ذاتا أو عرضا سابقة على الشر، سابقة على الشر. فهل يمكن أن تجتمع مع الشر أو لا يمكن أن تجتمع؟ يمكن أن تجتمع، وبالتالي فهي حالة من حالات الشر. وياي منتبهين؟ وبالتالي تنفى بالإطلاق الأحوال للشر. وياي؟ ولذلك السيد الصدر رحمة الله عليه في هذا البرهان صاغه بأي طريقة؟ ما صاغه بطريقة سواء كانت الشر على إطلاق الأحوال يثبت أن الشر علة منحصرة سواء اقترن بشيء آخر أو لا، وسواء سبقه شيء آخر أو لا. لماذا؟ لأنه لو قال سواء سبقه شيء آخر أو لا لقلنا له الشيء الآخر وإن كان مضادا، إذا كان سابقا للشر فينفى بالإطلاق الأحوال. عرفت الفرق الصياغة؟ هاي نقطة الصياغة، نقطة الصياغة هذه. جيد، لماذا كانت الصياغة هناك في ضابط المفهوم أن الإطلاق الأحوال يثبت أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء سواء سبقه شيء أو لا؟ سأتولي ليش؟ عربيكم ليش؟ لأنه إذا كان قد سبقه شيء فالمؤثر ذاك الشيء، وهذا خلاف مقتضى إطلاق الأحوال. جيد، طب وإذا اقترن به شيء، وإذا اقترن به شيء شو يصير؟ يصير جزء علة. وما عنده مشكلة السيد الصدر رحمة الله عليه في إثبات كون الشرط جزء علة، لأن جزء العلة المنحصر إذا انتفى ينتفي الجزاء. ولذلك صاغ هناك ماذا قال؟ قال سواء سبقه شيء أو لا، وهنا سواء اقترن به شيء أو لا. واضح؟ هذا سبب التأخير في التوضيح، لأن هناك إذا أشرح ما يبين عندكم بعد إلا أنا أبين هاي الملاحظة. ولذلك أنا أجلت الفارق إلى هذا الموضوع. الآن وضح بعد الفارق بين الطيارتين.
الطيارة
أن الشر علة تامة منحصرة أو جزء علة، أو جزء علة، لأنه قال أو جزء علة فحينئذ جعل عبارته خاصة سواء سبقه شيء أو لا. بينما هنا يختلف الحال، لو قال سواء سبقه شيء أو لا لقلنا له أن العلة المضادة السابقة من حالات الشر فتنفى بالإطلاق الأحوالي. خلينا نطبق العبارة بتاعتنا المخالف. احنا وين طبقنا؟ كملنا الوجه الثاني. ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية: اولا انه لا ينفي لو تم وهو غير تام، لما سوف يأتي من ملاحظات خصوصا الملاحظة الثانية سير الصدر يناقشه من زاوية ثانية هنا في الملاحظة الاولى. لا ينفي وجود علة اخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشر، مثل من هاي مضادة بطبيعتها للشر؟ كما لو قال المولى إذا جاءك زيد في ظهر يوم الجمعة فأكرمه، ونحتمل وجود علة أخرى هي إذا ذهب زيد للمسجد في ظهر يوم الجمعة ليصلي الجمعة فأكرمه، لا يمكن اجتماع هاتين بينهما مضادة لازم. أو السجن والمجيء، أو دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء، مثل من إذا كان زيد مجاهدا فأكرمه بشرط عدم مجيئه. فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي إطلاق الأحوال للشرط، لا ينافي. ليش لا ينافي؟ لأن وجود هذه العلل المحتملة ليس حالة من حالات الشر حتى ينفى بالإطلاق الأحوالي، إذ ليس من أحوال الشر حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة. أما أنه لا يجتمع بها للمضادة ذاتا، أو أنه لا يجتمع بها للمضادة عرضا. أكو تعني خلي أحد الشراح هنا على هذه العبارة ويعتبرها غير دقيقة ولا باشتباه. دقيقة العبارة دقيقة وتشمل كل الحالتين، تشمل كل الحالتين المبادة ذاتا والمبادة عرضا. ثانيا يأتي والحمد لله رب العالمين.